قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحبه ويرضاه، وأن يسددهم ويوفقهم إلى القيام بدين الله تبارك وتعالى بما يرضيه عنا وعنهم. وصلنا في صحيح مسلم إلى كتاب التوبة، والتوبة أصلها في اللغة الرجوع، فيقال تاب وثاب وآب بمعنى رجع. هذا عندك في شرح الإمام النووي. الرجوع يقال تاب وثاب وآب، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الرجوع من السفر إذا ظهر له البلد فيقول آيبون تائبون، آيبون تائبون، فهذا معناها في اللغة. قال والمراد بالتوبة هنا الرجوع عن الذنب، الرجوع عن الذنب، ومن رجع عن الذنب فإنه يقبل على الطاعة، لأنه ليس ثم إلا معصية أو طاعة. وهذه المنزلة منزلة التوبة، قد جاءت فيها الآيات الكثيرة والأحاديث المتواترة، وأمر الله تبارك وتعالى بها، فقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فمع أنهم مؤمنون إلا أنهم أمروا بالتوبة، والتوبة لا يستغنى عنها أبدا. لو كان يستغنى عن التوبة ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو أفضل الخلق أعلم الخلق بربه وأتقاهم له، ومع ذلك كان يتوب إلى الله عز وجل في اليوم 100 مرة، أكثر من 70 مرة. فالتوبة لا يستغنى عنها. قال الله تبارك وتعالى في آخر سورة التوبة لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، ها هؤلاء أفضل الناس، أفضل البشر بعد الأنبياء السابقين، أعني المهاجرين والأنصار. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، فالتوبة لا يستغنى عنها. ومنزلة التوبة هي أطول منزلة شرحها ابن القيم في مدارج السالكين. كتاب مدارج السالكين فيه منازل العبودية، منزلة كذا ومنزلة كذا ومنزلة التوبة. منزلة التوبة أطول منزلة شرحها ابن القيم رحمه الله تعالى. والتوبة لها ثلاثة أركان: الإقلاع والندم والعزم. الإقلاع والندم والعزم. الإقلاع يقلع عن المعصية وعن الذنب، وهذا لا يكفي، بل لا بد أن يندم على فعلها، وهذا أيضا لا يكفي، بل لا بد أن يعزم على أن لا يعود. فنقول العزم على أن لا يعود. وهل صواب أن نقول وأن لا يعود؟ نقول لا، هذا ليس بصواب. تجد بعض الناس الذين لا يعرفون هذا يقولون الإقلاع والندم وعدم العودة، نقول هذا لا خير، خطأ. وإنما الركن والمشترط هو ماذا؟ أن يعزم على ألا يعود. فلا تبطل التوبة بالعود، فإذا عاد فتثبت له التوبة السابقة، ثم يلزمه أن يتوب مرة أخرى، خلافا للمعتزلة. فإن عند المعتزلة أنه إذا رجع بطلت التوبة السابقة، وهذا على أصلهم في التكفير بالذنوب والمعاصي، وإن كانوا يقولون بالمنزلة بين المنزلتين. فإذا هذه ثلاثة أركان أو شروط: الإقلاع والندم والعزم على ألا يعود. فهذه ثلاثة معروفة، ونضيف لهذه الثلاثة شرطين آخرين: الرابع الإخلاص، أن تكون التوبة لله تبارك وتعالى. والشرط الخامس وأن تكون في الوقت، أن تكون في وقت قبول التوبة. ووقت قبول التوبة في الدنيا ما لم يغرغر، ما لم يغرغر، ما لم تصل روحه إلى حلقومه فيغرغر بها، كما قال تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وكذلك بالنسبة للوقت، هذا الوقت الخاص، هذا نسميه الوقت العيش الخاص، الخاص بكل إنسان. وكذلك أن تكون في الوقت العام، وهو ماذا؟ ألا تطلع الشمس من مغربها، كما قال صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. فإذا هذه خمس شروط للتوبة. فإن كانت المعصية لحق آدمي فلها ركن وشرط سادس، ألا وهو التحلل مع من صاحب ذلك الحق أن يتحلل، يذهب إليه ويقول له: يا أخي حللني حللني، لأنه صار مربوطا بهذا الذنب، مأخوذا به، محبوسا به، يقول له: حللني، اجعلني في حل، يعني فكني من هذا الذنب. سبحان الله. فالذنوب قيد لصاحبها، فيذهب إليه ويطلب منه أن يحلله، إن كان اغتابه، إن كان أخذ منه مالا، إن كان وقع في عرضه أو غير ذلك. قال الإمام النووي عندك في الشرح: وأصلها الندم وهو ركنها الأعظم. سبحان الله، هذا كلام العلماء. فركنها الأعظم هو ماذا؟ هو الندم. لماذا أيها الإخوة؟ لأنه بالندم يحصل له من الافتقار إلى الله وعبودية الله عز وجل الشيء الكثير، الندم. وبالندم تبدل السيئات حسنات، بالندم. فكلما تذكر المعصية ندم يأخذ حسنة، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. بماذا؟ بالندم. فلذا كان الندم هو ركنها الأعظم. وقد صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع برقم 6802، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الندم توبة، الندم توبة، والتوبة تجب ما قبلها. الحديث الآخر: التوبة تجب ما قبلها. وصح الحديث أيضا: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. هذا حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. يقول الإمام النووي: واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصي واجبة. فالتوبة واجبة لقوله تعالى: وتوبوا، فهذا أمر من الله تبارك وتعالى بالتوبة، وأنها واجبة على الفور، لا يجوز تأخيرها، سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة. يقول الإمام النووي: والتوبة من مهمات الإسلام وقواعده المتأكدة. صحيح، من مهمات الإسلام وقواعده، لا يستغني عنها إنسان، طالما أنه إنسان فإذا لا يستغني عن التوبة. كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. فإن كان أحد يدعي أنه معصوم من الذنوب خلاص يستغنى عن التوبة. فلذا كانت من مهمات الإسلام وقواعده. يقول: ووجوبها عند أهل السنة بالشرع، أي أنها واجبة شرعا، وعند المعتزلة بالعقل. طبعا هذا معروف، كلما قال الإمام النووي عند أهل السنة بالشرع وعند المعتزلة بالعقل، فهو يعني بأهل السنة الأشاعرة، لأن الأشاعرة لا يثبتون شيئا بالعقل، وهي مسألة التحسين والتقبيح، هل التحسين والتقبيح بالعقل أو بالشرع؟ فالمعتزلة يقولون بالعقل، والأشاعرة يقولون بالشرع. والصواب أن الحسن حسن بالعقل وبالشرع، والقبيح قبيح بالعقل وبالشرع. قال: ولا يجب على الله قبولها إذا وجدت بشروطها عقلا عند أهل السنة. لكنه سبحانه وتعالى يقبلها كرما وفضلا. صحيح، لا يجب على الله شيء. ما مدى صحة هذه العبارة؟ لا يجب على الله شيء، ما مدى صحة هذه العبارة؟ نقول إن كان المراد أن الناس يجبون على الله كذا وكذا فهذا لا يصح، كما عليه المعتزلة. المعتزلة يقولون يجب على الله كذا، يجب على الله أن يفعل أصلح. وإن كان المراد بالوجوب أن الله تبارك وتعالى أوجب ذلك على نفسه فنعم، فإنه سبحانه لا يخلف الميعاد. قال: وإذا تاب من ذنب ثم ذكره هل يجب تجديد الندم؟ هل يجب؟ مما لا شك في أنه يستحب أن يندم، لكن هل يجب أن يندم كلما ذكره؟ قال: فيه خلاف لأصحابنا وغير من أهل السنة. قال ابن الأنباري: يجب. وقال إمام الحرمين: لا يجب. على كل حال، الظاهر في هذا أنه يندم، يندم أحسن له. أما كونه يجب أو لا يجب فهذا مسكوت عنه. قال: وتصح التوبة من ذنب وإن كان مصرا على ذنب آخر. كل هذه المسائل بسطها ابن القيم في منزلة التوبة، ومسائلها كثيرة. قال: وإذا تاب توبة صحيحة بشروطها ثم عاود ذلك الذنب كتب عليه ذلك الذنب الثاني ولم تبطل توبته، وخالفت المعتزلة في ذلك. قال أصحابنا: ولو تكررت التوبة ومعاودة الذنب صحت. والدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو، فقال: رب اغفر لي، فغفرت له. ثم أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو، فقال: رب اغفر لي. وهكذا حديث ذكر في هذا ثلاث مرات، ففيه دليل على ماذا؟ فيه دليل على أنه إذا عاود الذنب مرة أخرى صحت توبته الأولى ولم تبطل بالمعاودة، ولم تبطل بالمعاودة. قال: ثم توبة الكافر من كفره مقطوع بقبولها. صحيح، قل للذين كفروا إيش؟ إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، هذا مقطوع بقبولها. قال: وما سواها من أنواع التوبة. قال: توبة الكافر من إيش؟ من كفره. لكن مثلا هل تقبل توبته من أكل الربا؟ لو كان كافر يأكل الربا، فهذا هو الذي فيه الخلاف. لكن توبته من كفره، توبته من الكفر، هذه مقطوع بقبولها. وأما ما سواها من أنواع التوبة، هل قبولها مقطوع بها أم مضمون؟ على كل حال، الإنسان يسعى إلى التوبة والقبول على الله تبارك وتعالى. نعم، على كل حال، ربما يقول تجب ما قبلها فيما يتعلق به، فيما يتعلق بالكفر، لأنه كما أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، مخاطب بفعل الواجبات وترك المحرمات، فكذلك يعني يجب عليه أن يتوب من هذه الأمور الأخرى، يجب عليه أن يتوب من هذه الأمور الأخرى. لكن إذا تاب هل توبته مقطوع بها أم مظنونة؟ كما وعد الله تبارك وتعالى وكما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني إذا قال قائل التوبة تجب ما قبلها، هذا يشمل كل الذنوب فلا بأس. وأما هذا التفريق يعني بين الكفر وغيره فما ندري ماذا قصدوا بهذا. ثم ذكر في الباب عدة أحاديث. الحديث الأول حديث أبي هريرة، وهو مروي عنه من ثلاث طرق، من طريق أبي صالح والأعرج وهمام ابن منبه. طبعا الباب الأول باب في الحض على التوبة والفرح بها، باب في الحض على التوبة والفرح بها. فالإنسان يفرح بالتوبة لأن بها الإنسان يتخلص من التبعات والمسؤوليات، كأن الإنسان عليه دين وقضاه، فكما أن الإنسان يفرح إذا قضي دينه فكذلك يفرح بالتوبة. الحديث الأول حديث أبي هريرة كما ذكرنا مروي عنه من ثلاث طرق. قال الإمام مسلم حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثنا زيد بن أسلم عن أبي صالح، أبو صالح ذكوان السمان، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر حافظ الإسلام كان يحفظ أكثر من 5000 حديث، صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فصار حافظا ببركة هذه الصحبة وبدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده. فالنبي صلى الله عليه وسلم حلف على هذا، والحلف إنما يكون على الأمور المؤكدة، الحلف يكون للتأكيد. والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح. نحن ذكرنا مثل للفرح بالتوبة وهو الدين، قضاء الدين. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا أيضا: من أحدكم يجد ضالته بالفلاح. بالفلاح خلاص، يعني انقطعت به السبل، ما في فرج ما في مخرج، ثم يجد دابته التي تكون سببا لإنقاذه، فكيف يكون فرح هذا؟ فالله تبارك وتعالى أشد فرحا من هذا بدابته. وصفة الفرح، رحمك الله، صفة الفرح صفة ثابتة لله تبارك وتعالى. ولو قيل لك، رحمك الله، ولو قيل لك ما هو الفرح، نقول الفرح معروف، الفرح معناه معروف، فنثبت هذه الصفة لله تبارك وتعالى. وأما قول الإمام النووي عندك في الشرح، رحمك الله، قال العلماء: فرح الله تعالى هو رضاه. فنقول: كلا، بل الفرح معروف، والفرح غير الرضا. ثم أنت تتعجب كما ذكرنا قبل ذلك، وإذا جئت إلى الرضا فماذا يقولون؟ الرضا هو إرادة الإيش؟ إرادة الإحسان والثواب. فانظر هنا كيف فسروا الفرح بالإيش؟ بالرضا، وهم لا يثبتون الرضا. فهذه من المفارقات العجيبة. وقال المازري: الفرح ينقسم على وجوه، منها السرور، والسرور يقاربه الرضا بالمسرور به. قال: فالمراد هنا أن الله تعالى يرضى توبة عبده، فعبر عن الرضا بالفرح تأكيدا لمعنى الرضا في نفس السامع ومبالغة في تقريره. فكل هذا الكلام أيها الإخوة يعني ما ينبغي للإنسان أن ينخدع به، والذي لا يعرف طريقة أهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات يدخل عليه مثل هذا الكلام. نعم. قال: ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. وهذا الحديث سبق الكلام عليه. الشاهد منه: لله أفرح بتوبة عبده. قال الإمام مسلم: حدثني عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي قال: حدثنا المغيرة يعني ابن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد وهو عبد الرحمن بن هرمز عبد الله بن ذكوان عبد الله بن ذكوان، وأما الأعرج عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها. قال: وحدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن همام ابن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى. الحديث الثاني حديث ابن مسعود، حديث أبو هريرة السابق رواه البخاري أيضا، وهذا حديث ابن مسعود أيضا رواه البخاري، وهو مروي عن ابن مسعود من ثلاث طرق: جرير، نعم أيوة، من طريق أبو أسامة. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لعثمان. قال إسحاق: أخبرنا، وقال عثمان: حدثنا. من إسحاق؟ أيوة، لأن الإمام مسلم روى عن عثمان عن شيخي عثمان وإسحاق، أما شيخ إسحاق قال أخبرنا، وأما شيخ عثمان قال حدثنا. جرير وهو جرير بن عبد الحميد الضبي. عن الأعمش وهو أبو محمد سليمان ابن مهران الكاهلي الكوفي عن عمارة ابن عمير عن الحارث بن سويد. يكفيك سليمان ابن مهران الآن، بعدين الكاهلي، بعدين تحفظها. عن الحارث بن سويد قال: دخلت على عبد الله أعوده وهو مريض، فحدثنا بحديثين، حديثا عن نفسه وحديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيه دليل على علم المصطلح. حديثا عن نفسه، هذا الذي يسمى إيش؟ موقوف، موقوف على الصحابة. وحديثا عن رسول الله، هذا الذي يسمى مرفوع. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، هذا هو المرفوع: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن، بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية مهلكة، دوية، أرض دوية، الأرض القفر الخالية، ويقال دوية وداوية، فأما الدوية فمنسوبة إلى الدو بتشديد الواو، وهي البرية التي لا نبات فيها، البرية التي لا نبات فيها يسموها إيش؟ يسمونها الدو، نعم. وأما الداوية فهي على إبدال كذا، وذكر تخريجها. المهم، أرض دوية خالية قفر، وإذا كانت خالية قفر فهي يعني مهلكة، مهلكة يعني مكان هلاك، مهلكة هذه صفة لها، إذا قلنا مهلكة صفة، وأما مهلكة هذا اسم مكان، بمعنى أنها مكان وإيش؟ مكان هلاك. معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فنام فاستيقظ وقد ذهبت، فطلبها حتى أدركه العطش. طيب ماذا يفعل؟ ثم قال: أرجع إلى مكان الذي كنت فيه فأنام حتى أموت. فوضع رأسه على ساعده ليموت، فاستيقظ وعنده راحلته وعليها زاده وطعامه وشرابه، فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم عن قطبة ابن عبد العزيز عن الأعمش بهذا الإسناد وقال من رجل بداوية. فإذا دوية وداوية. من رجل بداوية من الأرض، فتقول أرض دوية وأرض داوية. دوية على وزن فعيلة فتكون صيغة مبالغة، وأما داوية هذا اسم فاعل على وزن فاعلة، كما تقول عال وعلي، عال عال هذا فاعل، وأما علي هذا على وزن إيش؟ على وزن فعيل. قال وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا عمارة ابن عمير. الأعمش هنا صرح الذي قبله عن عمارة، وأما في هذا صرح. ومن هنا نلحظ أن الإمام مسلم يعني له قصد في هذا، فهو يرتب الطرق، قدم الأول ربما يعني لشرف رجاله وأنهم أئمة، وبعدين يأتي بالإسناد الذي فيه التصريح بالإيش؟ بالسماء. قال حدثنا عمارة بن عمير قال سمعت الحارث ابن سويد قال حدثني عبد الله حديثين، أحدهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه. فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن بمثل حديث جرير. إيش هو اللي بمثل حديث جرير؟ من هو؟ قال بمثل حديث جرير، يعني من الذي حدث بمثل حديث جرير؟ الذي في طبقته اللي انت رقمتهم، مش انت رقمت جرير وقطبة وأبو أسامة؟ فعندما يقول بمثل يعني أبو أسامة هذا حدث بمثل حديث جرير. طيب إيش هو الحديث الموقوف؟ ذكره عندك الإمام النووي. الحديث الموقوف قال وقد ذكر البخاري في صحيحه والترمذي وغيرهما، اللي هو الحديث الآخر حديث عبد الله بن مسعود عن نفسه الموقوف يعني، قال وهو قوله المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل. المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه. فالمؤمن يرى ذنوبه كليش؟ كالجبل يريد أن يقع عليه يهلكه، وهذا من الإيماء. وأما المنافق فلا، المنافق لا يهتم بأمر الذنوب. قال والفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا، كأن ذبابة جاءت مشاها. هذا بالنسبة لي الفاجر والمنافق. ولذا ذكر ابن أبي مليكة رحمه الله أنه أدرك 80 من الصحابة كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما يرى أحدهم أنه على إيمان جبرائيل وميكائيل. فهذا فيه رد على المرجئة، رد على المرجئة الذين عندهم الإيمان هو التصديق وبس، حتى لو ترك كل الواجبات وفعل كل المحرمات فهو مؤمن كامل الإيمان. فهذا فيه رد على المرجئة. فينبغي أن يعني نتأدب بمثل هذا. ومناسبة ذكر ابن مسعود لهذين الحديثين وهو في المرض يدل على ماذا؟ يدل على يعني استحضار مقام التوبة في حال المرض، وأن الإنسان يتوب إلى الله تبارك وتعالى. فالإنسان إذا نزل به مرض يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويتذكر ذنوبه ويسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنه. لكن في مثل هذا المقام هل يغلب جانب الخوف أو جانب الرجاء؟ يغلب جانب الرجاء. وأما في حال الحياة والصحة يغلب جانب الخوف، لأن هذا هو الأنفع للإنسان. الحديث الذي بعده حديث النعمان ابن بشير، فإذا موضوع الفرح بالتوبة هذا معنى متواتر، جاء من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن مسعود وحديث النعمان ابن بشير وحديث البراء وحديث أنس، 5 من الصحابة يروون الفرح بالتوبة، فهذا معنى متواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو يونس. من أبو يونس؟ حاتم ابن أبي صغيرة، إذن ما تنساه يا حاتم. أبو يونس حاتم ابن أبي صغيرة. سماك، أي سماك هذا؟ سماك ابن حرب. إيش نسبته؟ نسبته الكوفي، فإذا هذا سماك ابن حرب الكوفي. قال خطب النعمان ابن بشير فقال، شوف كيف كانت الخطب، الخطب آيات أحاديث، هذه الخطب. وأما أن الإنسان يشقشق الخطبة ويسجعها ويأتي بالجمل الغريبة، فإذا انتهت الخطبة لا يكاد الناس يذكرون منها شيء، ماذا استفاد؟ إنسان يأتي بآية يشرحها للناس ويبين ما فيها من الفوائد والعبر، يأتي بحديث ويشرحه للناس، هذه الخطب. طبعا الصحابة كانوا يكتفون بذكر الحديث، لماذا؟ لأن الكل عارف، ما يحتاج شرح يشرح في منهم، كلهم فاهمين ما شاء الله، فكانوا يحتاجون التذكير بس. وأما في زماننا فلا بد من الشرح، ما يأتي إنسان ويقول يا أخي أنتم تطولون الخطبة. الصحابة كانوا يخطبون ويقصرون الخطبة، فنقول لهم كونوا مثل الصحابة في الفهم والحرص على حضور دروس العلم خلال الأسبوع فتعلموا، فإذا جاءت خطبة الجمعة يكفيكم التذكير. أما الناس لا يكادون يسمعون علما إلا في خطبة الجمعة، تخرج وتتلو عليهم القرآن بدون تفسير أو الحديث بدون تفسير، ماذا استفادوا؟ قال خطب النعمان بن بشير فقال الله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل حمل زاده ومزاده. إيش الفرق بين الزاد والمزاد؟ في شيف الشرح حمل زاده ومزاده. نعم، أي واحد، الزاد ولا المزاد؟ إيش قال الشيخ؟ أيوة نعم، كأنه اسم جنس للمزادة وهي القربة العظيمة، سميت بذلك لأنه يزاد فيها من جلد آخر، يأتون بجلد وبعدين جلد آخر يخيطونه حتى تكون قربة، فالمزادة هي القربة. حمل زاده ومزاده على بعير. الزاد والمزاد يعني الأكل والشرب باختصار، الزاد هو الأكل والمزاد هو الإيش؟ هو الشرب الماء. ثم سار حتى كان بفلات من الأرض، حمل زاده ومزاده على بعير، ثم سار حتى كان بفلات من الأرض، فأدركته القائلة فنزل فقال تحت شجرة. قال هنا من القيلولة، قال يقيل، فغلبته عينه وانسل بعيره. انسل بعيره أي أنه يعني هرب، ذهب في خفية، انسل بعيره ذهب في خفية. فاستيقظ فسعى شرفا فلم ير شيئا، شرفا يحتمل أنه أراد بالشرف هنا يعني الطلق والغلوة، مسافة يعني، استنت شرفا أو شرفين يعني مشى مسافة. ثم سعى شرفا ثانيا فلم ير شيئا، ثم سعى شرفا ثالثا فلم ير شيئا، فأقبل حتى أتى مكانه الذي قال فيه. كأن الشرف هنا أيها الإخوة من الاستطلاع، يعني واحد يمشي مشي متواصل من أجل المطالعة، وبعدين يوقف وبعدين يمشي مرة أخرى، فهذه المسافة التي يمشيها من أجل الاستطلاع تسمى شرف، لأنه يشرف يعني يطلع. فأقبل حتى أتى مكانه الذي قال فيه. فبينما هو قاعد إذ جاءه بعيره يمشي حتى وضع خطامه في يده، يعني حتى وضع الرجل خطامه في يد البعير. فلله أشد فرحا بتوبة العبد من هذا حين وجد بعيره على حاله. قال سماك، فزعم الشعب الإمام عامر بن شراحيل أن النعمان رفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأما أنا فلم أسمعه. يعني سماك الروى عن النعمان سمع خطبة ليش؟ خطبة النعمان. النعمان أول ما خطب ماذا قال؟ ها؟ ماذا؟ لله، لا ما قال، قال لله أشد فرحا. فهذا الذي قاله النعمان يحتمل أن يكون من عنده، ويحتمل أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فسماك يقول وأما أنا فلم أسمعه، يعني لم أسمعه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال سماك، فزعم الشعبي أن النعمان رفع هذا الحديث، وهذا كاف. فالزعم هنا ليس هو الزعم المذموم، وإنما هذا معروف عند العرب أنهم يطلقون الزعم على القول المحقق، يطلقون الزعم على القول المحقق. زعم ابن أمي، زعم أبو السنابل. وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم بئس مطية الرجل زعموا، هذا حديث صحيح. بئس مطية الرجل زعموا، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يذم ليش؟ الزعم. نقول هذا فيما لا يتحقق منه، هذا فيما لا يتحقق منه. أنت غير متحقق من قول تقول زعم فلان زعم فلان، فجعلت الزعم إيش؟ مطيتك. كلما تكلمت تقول إيش؟ تقول زعم. فإذا هناك زعم يعني مباح، وزعم مذموم. الزعم المباح الذي يطلق على القول المحقق، كما قال الله تبارك وتعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، وهم تحققوا بهذا. نعم. الحديث الذي بعده حديث البراء بن عازب. قال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى وجعفر ابن حميد. جعفر ابن حميد هذا يعرف بزنبقة، وهو ثقة. زنبقة، الزنبق هذا كأنه نبتة ولا شيء له رائحة طيبة. نعم، زنبقة بالنون. قال جعفر حدثنا وقال يحيى أخبرنا. بالنسبة لجعفر هذا عندك قال الحافظ وليس لمسلم في صحيحه عن جعفر هذا غير هذا الحديث. من الحافظ؟ هذا خطأ كبير. الحافظ ابن حجر بعد الإمام النووي. الحافظ هنا هو الحافظ أبو علي الجياني رحمه الله. فالنووي عندما يقول قال الحافظ يعني أبو علي الجياني الحافظ. فإذا جعفر ابن حميد هذا شيخ الإمام مسلم ليس له عند مسلم إلا هذا الحديث. قال عبيد الله ابن إياد ابن لقيط عن إياد عن البراء ابن عازب. وأيضا يذكرون أن هذا الحديث أيها الإخوة يقولون هذا الحديث من أفراد الإمام مسلم عن أمهات الكتب. هذا من أفراد الإمام مسلم عن أمهات الكتب، يعني بس رواه الإمام مسلم دون باقي الأمهات. وعندما نقول أمهات ربما هذا أيضا يشمل المسند ويشمل الموطأ والدارمي، الكتب التسعة. وهذا من الفوائد، الإنسان يعرف هذه الفوائد. وهذا التفرد هل يضر الحديث؟ ما يضر الحديث، الإمام مسلم حافظ. لكن نعرف هذا أن حديث البراء في الفرح بالتوبة هذا من أفراد الإمام مسلم عن أمهات الكتب. عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تقولون بفرح رجل انفلتت منه راحلته تجر زمامها بأرض قفر ليس بها طعام ولا شراب وعليها له طعام وشراب؟ فطلبها حتى شق عليه، ثم مرت بجذل شجرة فتعلق زمامها. طبعا نقول هذا مثل، ما يقول إنسان كيف الأحاديث اللي قبل إن أنها رجعت، وهذا أنها تعلقت بإيش؟ تعلقت بزمام. نقول هذا مثل، هذا مثل. ثم مرت بجذل شجرة فتعلق زمامها، والجذل هو الأصل، أصل الشجرة. قال: فوجدها متعلقة به. قلنا: شديدا، يعني كيف يكون هذا الفرح شديدا، يعني فرحا إيش؟ شديدا. قلنا: شديدا يا رسول الله، يعني فرحا شديدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لله أشد فرحا بتوبة عبده من الرجل براحلته. قال جعفر، هو جعفر بن حميد: حدثنا عبيد الله بن إياد عن أبيه. إيش الفرق؟ ثم في الأول قال: قال جعفر حدثنا، لم يذكر لقيط، قال حدثنا عبيد الله بن إياد عن أبيه، يعني لم يذكر إيش؟ ابن لقيط. نعم، لا هو هو، لكن طبعا تعرف أن هذا من دقة الإمام مسلم كما هو معروف. الحديث الخامس في هذا الباب هو حديث أنس، وهو مروي عنه من طريقين: من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، ومن طريق قتادة، كلاهما عن أنس بن مالك. قال الإمام مسلم: حدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب، قال حدثنا عمر بن يونس، قال حدثنا عكرمة بن عمار، قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، قال حدثنا أنس بن مالك، وهو عمه، عمه تقول عمه لأمه، يعني أنس بن مالك عم إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة لأمه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها فقد فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينه وكذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال: أخطأ من شدة الفرح. لو قال إنسان هذا وهو في حالة العادية ماذا يكون حكمه؟ كفر، كفر بواح. لكن هذا لم يؤاخذ به، لماذا؟ لأنه أخطأ. فالخطأ عذر والجهل عذر. نعم، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في قصة الرجل الذي لم يعمل حسنة، فلما جاء أجله قال لأولاده: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في البحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. عندما يقول لئن قدر الله علي، هذا إيش هذا؟ هذا أولا شك في قدرة الله، والشيء الثاني أنه أنكر ليش؟ أنكر المعاد، وهذا كفر بالاتفاق. لكن لما جمعه الله تبارك وتعالى وقال له: ما حملك على هذا؟ ماذا قال؟ قال: خشيتك يا رب، خشيتك يا رب، مع أنه قال لئن قدر الله علي. ف فنقول هذا الرجل ما حاله؟ نقول هذا الرجل جاهل، جاهل بالصفة، كما سنذكر لكم إن شاء الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الحديث العظيم الذي هو أصل في العذر بالإيش؟ بالجهل، وكذلك العذر بالإيش؟ العذر بالخطأ. قال حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام، إذا قال همام بن دينار فإذن هو ابن يحيى، همام ابن يحيى بن دينار العوذي. قال حدثنا قتادة وهو ابن دعامة السدوسي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم إذا استيقظ على بعيره قد أضله بأرض فلا. قال وحدثني أحمد الدارمي قال حدثنا حبان ابن هلال، ولا من حبان ابن هلال، ابن هلال ايش؟ حبان ابن هلال الباهلي. قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا، نعم شوف كيف قتادة مدلس وهنا قال ايش؟ حدثنا. فإذا نعرف هذه القواعد التي لا تعرف إلا من خلال قراءة كتب الإيش؟ كتب السنة، كما أنه لا تعرف قواعد الجرح والتعديل على أصولها إلا إذا قرأت في كتب الرجال. فالآن مر علينا موضعين، بل مواضع كثيرة، أن الإمام مسلم يقدم الإسناد الذي رجاله يعني معروفون بالحفظ وغيره، وإذا كان هناك إسناد فيه تصريح بالسماع أو غير ذلك فائدة فإنه يجعله بعد ذلك. قال باب سقوط الذنوب بالاستغفار الذي مضى التوبة، وهنا الاستغفار، والاستغفار استفعال من المغفرة يعني طلب المغفرة، استغفر يعني أطلب، أي ألف وسين وتاء تكون بمعنى الطلب، أستغفر الله يعني أطلب المغفرة من الله، فالاستغفار هو طلب المغفرة، طلب المغفرة. واحد يطلب المغفرة بدون توبة يتوب ويطلب المغفرة. نعم. الحديث الأول حديث أبي أيوب الأنصاري، وهو مروي عنه من طريقين يا أحمد، فما هما؟ اللي هو محمد بن قيس ومحمد ابن ايش؟ ابن كعب القرظي. قال الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث وهو الليث بن سعد الفهمي المصري عن محمد بن قيس قاص عمر ابن عبد العزيز قاص، والقاص هو ليش؟ هو الذي يعني يذكر بالترغيب والإيش والترهيب، فإذا كان ذلك بالكتاب والسنة فهو محمود، وإلا فالغالب أن القصاص إيش مذمومون، القصاص مذمومون لأنهم كانوا يكذبون من أجل أن يؤثروا في الناس، يأتون إلى أناس ملطخين بالذنوب بدل أن يذكروهم بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى، وما أكثر الآيات والأحاديث التي في التوبة، يؤلف لهم قصة ويجعل لها إسنادا، حدثني فلان عن فلان أن الإنسان إذا دخل الجنة يكون له طائر له 7000 رأس وفي كل رأس 7000 كذا، فالناس يتأثرون فيعطونه من المال، فهؤلاء يأكلون بالعيش، يأكلون بالكذب. فالأصل في القصاص أنهم مذمومون. عن أبي صرمة وهو مالك بن قيس الأنصاري عن أبي أيوب، أبو أيوب الأنصاري مشهور بكنيته عبد الله بن إيش، أبو أيوب الأنصاري خالد، تأكد أشوف كيف الاسم غريب علينا، مع أن أبو أيوب مشهور، أبو أيوب الأنصار مثل أبو هريرة، كلنا نعرف كنية، نعرف أبو هريرة بالكنية، نعم، فهو خالد بن يزيد. نعم. أنه قال حين حضرته الوفاة: كنت كتمت عنكم شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا كتمه؟ للمصلحة. فيجوز كتمان العلم للعيش للمصلحة. إذا أنت في وسط أناس قلت لهم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، خلاص سيتكلون. فيجب عليك أن تكتم هذا العلم للمصلحة. ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في حائط وجاء أبو هريرة ودخل من تحت الجدار وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم النعلين وقال له: يا أبا هريرة اذهب فمن وجدت خلف هذا الجدار فبلغه أن من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله دخل الجنة. فخرج أبو هريرة عشان يبلغ الناس، فقابله عمر فسأله، فلما ذكر له ذلك ضربه عمر في صدره حتى خر لسته حتى وقع على ظهره. فجاء أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات أنه جاء يبكي. فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله خلي الناس يعملوا. فقال: خلهم يا عمر. سبحان الله، عمر رضي الله عنه، شوف كيف أنه يشير على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، قال: خل يا رسول الله خل الناس يعملوا، نحن إذا أخبرناهم بهذا الحديث اتكلوا. قال: خلهم يا عمر. وكذلك في قصة من؟ في قصة معاذ رضي الله عنه، قال: ألا أبشر الناس؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبشرهم فإيش؟ فيتكلوا كما أشار إيش. فهذه تعتبر من موافقات إيش؟ من موافقات عمر رضي الله عنه. فأخبر معاذ بها عند موته تأثما. إيش يعني تأثما؟ يعني خوفا من أن يأثم بكتمان الإيش؟ بكتمان العلم. فإذا يجوز أنه يسكت، لكن لا بد من الإيش؟ لا بد من التبليغ عند مفارقة الحياة. نعم. قال أبو أيوب رضي الله عنه حين حضرته الوفاة: كنت كتمت عنكم شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون يغفر لهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء. فهذا من طبع الإنسان، ومما جبل عليه الإنسان. عندما نقول طبع، الطبع والجبل هذه مصطلحات صحيحة، فنقول مطبوع على كذا، مجبول على كذا، وإن كان يعني مصطلح الجبل يعني أقرب إلى السلامة. تجد بعض الناس يقولون: هذا إنسان طبيعته كذا، طبيعته، هذا خطأ. طبيعته، لأن هناك ملاحدة يردون كل شيء إلى الإيش؟ إلى الطبيعة. فالأسلم استخدام يعني مصطلح الإيش؟ مصطلح الجبل، لأن هذا هو الذي ورد في السنة، كما قال أشج عبد القيس. يعني هاتان الخصلتان، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك لخصلتين يحبهم الله، الحلم ولنا. قال: يا رسول الله جبلت عليهما؟ قال: نعم جبلت. فهذا هو يعني الاصطلاح الوارد في الكتاب، نعم الوارد في السنة. قال: حدثنا هارون ابن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عياض وهو ابن عبد الله الفهري قال حدثني إبراهيم ابن عبيد بن رفاعة عن محمد بن كعب القرظي عن أبي صرمة، قلنا أنه مالك بن قيس الأنصاري، عن أبي أيوب الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أنكم لم تكن لكم ذنوب يغفرها الله لكم لجاء الله بقوم لهم ذنوب يغفرها لهم. ومن فوائد هذا الحديث أن فيه الحكمة من تقدير الذنوب والمعاصي، الحكمة من تقدير الذنوب والمعاصي أن تظهر رحمة الله ومغفرته وتوبته على عباده. الحديث الثاني حديث أبي هريرة قال الإمام مسلم حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن جعفر الجزري. من جعفر هذا؟ ما ذكر اسم أبيه، فإذا جعفر الجزري. نعم عندنا الجزري. نعم. عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. ذكر الإمام أنه عندك في قاص عمر بن عبد العزيز قال ورواه بعضهم قاضي، يعني قاضي عمر ابن عبد العزيز، فيمكن أن يكون هذا وهذا أنه قاص وقاض. يقول الإمام النووي: إنما كتمه أولا مخافة اتكالهم على سعة رحمة الله وانهماكهم في المعاصي، وإنما حدث به عند وفاته لئلا يكون كاتما للعلم، وربما لم يكن أحد يحفظه غيره فتعين عليه أداؤه، وهو نحو قوله في الحديث الآخر: فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي خشية الإثم بكتمان العلم. قال: باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة. الفكر يكون بماذا؟ يكون بالدماغ، لأن الدماغ هو محل الفكر والتصور، وأما العقل يكون بالإيش؟ بالقلب. فالدماغ أولا يتصور ويفكر ثم يرسل إلى الإيش؟ إلى القلب فيعقل، كما يقول الشيخ ابن عثيمين: الدماغ بالنسبة للقلب مثل السكرتير، يجهز له بعدين يعطيه حتى يعطي الإيش؟ الأوامر. وأما الذكر فيكون بالإيش؟ يكون بالقلب وبالإيش؟ وباللسان. فهكذا دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة والمراقبة. سبحان الله، المراقبة. أنت لو تأملت في هذا الدين يعني تجده مبنيا على المراقبة، سواء أنت تراقب الله عز وجل أو هو يراقبك. أنت تراقب الله عز وجل كأنك تراه، طبعا هذا أكمل، فإن لم تكن تراه يعني إذا ما قدرت على هذه المنزلة فإنه يراك. هذه المرتبة الثانية لا تصل إلى المرتبة الأولى إلا بها، فالبداية أنه يراك، فإذا داومت على هذا ترتقي إلى المرتبة الثانية، وهي إيش؟ كأنك تراه بقلبك وبصيرتك. وهذه أعلى شيء في الدين. ولذا سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان ثم ليش؟ وهذا كل دين، وإنما هذه مراتب. جاء يعلمكم إيش؟ دينكم، فهذا كله دين، لكن الإسلام والإيمان والإحسان هذه مراتب. المراقبة وجواز ترك ذلك في بعض الأوقات. فليس معنى المراقبة أن الإنسان يعني يترك أمر معاشه، وإنما كما هو يعني ما جبل عليه الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيد ولد آدم ساعة وإيش؟ وساعة. فالإنسان لا يصلحه إلا هذا، ساعة وساعة. أما الملائكة فلهم ساعة واحدة يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، ساعة واحدة. فالله عز وجل خلقهم هكذا ساعة واحدة، والشياطين لهم ساعة واحدة كلها شر، وأما الإنسان ساعة وساعة. فمن أجل هذا قال وجواز ترك ذلك، يعني المراقبة، ليس المراد ترك المراقبة يعني أصلها، وإلا فأصل المراقبة موجود، وإنما كما يقال التخفيف. نعم، كما سيظهر من الحديث، وجواز ترك ذلك في بعض الأوقات والاشتغال بالدنيا. ثم ذكر حديث حنظلة الغسيل رضي الله عنه، وهو مروي عنه من كم طريق يا أحمد؟ أيوة نعم، أبو عبد الصمد صحيح، ليش ولا سفيان؟ لا، المخرج سعيد، سعيد الجريري، فالمخرج سعيد الجريري، ويروي عنه هؤلاء الثلاثة جعفر وأبو عبد الصمد كما ذكرت وسفيان. قال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى التيمي وقطن ابن نسير، واللفظ ليحيى، قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن سعيد بن إياس الجريري. تقول سعيد بن إياس الجريري هذا رومي بالاختلاط مختلط، وانظر نهاية الاغتباط فيما رومي بالاختلاط صفحة 130. والقاعدة في المختلط ماذا؟ أنه لا يروى أو لا يصح من حديثه إلا ممن روى عنه قبل الإيش؟ قبل الاختلاط. الراوي عنه هنا ثلاثة، جعفر وأبو عبد الصمد. أول شيء عبد الصمد هو عبد الصمد ابن عبد الوارث ابن سعيد، فإذا من الراوي الآن؟ عبد الوارث ابن سعيد. فتقول عبد الوارث ابن سعيد وسفيان رويا عن الجرير قبل الاختلاط، الحمد لله تم الحديث. فإذا عبد الوارث بن سعيد وسفيان كلاهما روى عن سعيد الجريري قبل اختلاطه، ومع ذلك قدم الإمام مسلم طريق من؟ جعفر ابن سليمان. لماذا؟ لأننا الآن اطمأننا أن هذا الحديث إيش؟ ثابت. فإذا طالما ثبت الحديث فإذا نقدم، ربما قدم هذه الطريق الأولى من أجل جلالة رجالها أو لأمر يعرفه الإمام مسلم، المهم من الحديث ثابت. عن سعيد بن إياس الجريري، هنا وصلنا، نعم، عن أبي عثمان النهدي عن حنظلة الأسيدي، ويمكن أن يقال الأسيدي، فإما أن تقول الأسيدي أو الأسيدي. قال وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حنظلة. قال لقيني أبو بكر فقال كيف أنت، كيف أنت يا حنظلة؟ فيه سؤال الصحابة بعضهم بعضا عن أحوالهم، كيف أنت يا حنظلة؟ والسائل والمسؤول يعني بينهما لغة مفهومة، ما يسأل عن كحالنا، كيف الأولاد، كيف كذا، كأننا خلقنا من أجل الأولاد، وإنما السؤال عن الدين، السؤال عن الدين، الدين أهم شيء الذي من أجله خلقنا. كيف أنت يا حنظلة؟ قال قلت نافق حنظلة كما ذكرنا لكم عن ابن أبي مليكة، أدركت 80 كلهم يخاف النفاق على نفسه. فهذا دليل الإيمان، كون الإنسان يخاف النفاق هذا دليل الإيمان، بل هو من الإيمان. قال سبحان الله ما تقول؟ قال قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، كأننا نراها. وهذا من مناقب هذا الصحابي رضي الله عنه، عندما النبي صلى الله عليه وسلم يذكره بالجنة والنار كأنه يراها، فهذا دليل على الحضور، حضور القلب عند الموعظة وعند التذكير. قال: فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج، أي خالطناهم، والأولاد والضيعات. عافسنا أي خالطنا هذه الأمور الدنيوية، فنسينا كثيرا. فلماذا الصحابي هذا حنظلة رضي الله عنه جعل هذه الصورة من صور النفاق؟ لأنه شو أصل النفاق؟ ها؟ أصل النفاق أن الإنسان يعني يظهر بشيء وحاله يختلف. فهو لما رأى أنه لما يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يرى الجنة والنار، فإذا خرج حاله يختلف، فقال إيش؟ قال إن هذا نفاق لاختلاف حاله. وعلم أن حال المؤمن ينبغي أن يكون حال واحد ظاهره كباطنه. قال أبو بكر: فوالله إنا لا نلقى مثل هذا. فصارت الإيش؟ المشكلة واحدة. قال: فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن لو تدومون على ما تكونون عندي، يعني لو داومت يا حنظلة على هذه الحالة، أنت عندي ترى الجنة والنار، كأنك ترى الجنة والنار، لو داومت على هذه الحالة يعني إذا خرجت. قال: وفي الذكر: إن لو تدومون على ما تكونون عندي. وفي الذكر يعني تدومون على الذكر، على ذكر هذه الحالة واستحضارها، لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم. لماذا تصافحهم الملائكة؟ ذكر ذلك القرطبي رحمه الله بما خلاصته أن من كانت حاله كذلك ناسب الملائكة في معرفتها، فبادرت إلى إكرامه ومشافهته وإعظامه ومصافحته، لأنه يصبح إيش؟ يصبح على دربهم وعلى حالهم فيصافحونه، لأن الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها إيش؟ ائتلف. قال: ولكن يا حنظلة، ساعة وساعة، ثلاث مرات. ما معنى ساعة وساعة؟ ساعة وساعة كما يعني بين العلماء رحمهم الله ليس كما يظن الناس، وهو يقولون في ذلك مصطلحات عديدة، يقولون ساعة قلبك وساعة ربك. طيب، ساعة قلبك، وهل القلب ينصلح إلا بالله تبارك وتعالى؟ فهذه حجة عليهم. ساعة وساعة يعني كما ذكر حنظلة، ساعة في الذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم تكون كأنها يعني كأن الإنسان بيشحن، وبعدين إذا خرج إلى الدنيا لا مانع أن يطلب الأمور، ليش؟ أن يطلب الأمور المباحة. فهذا هو المراد بالساعة والساعة، ساعة وساعة. فما هو حظ التذكير الآن بالنسبة لنا؟ إيش حظ التذكير؟ خطبة الجمعة بس، فوين ساعة وساعة؟ طيب، نقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.